الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بنعمة الإسلام والدين، وصلى الله وسلم على نبينا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أصح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع الأقوال كل مارد غو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال مع الحافظ الحكمي رحمه الله وهو يذكر صفات الله عز وجل. الإتيان صفة فعل، والنزول صفة فعل، والكلام متردد بين الفعل والذات، وباعتبار تجدده فهو فعل. وكذلك المجيء، فإن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء والعدل، للقضاء العدل. جاء التعبير بالمجيء ويدخل من ضمنه الإتيان، فإن الإتيان بمدلول المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، وكذلك هل ينظرون إلا يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وهذا المجيء نجريه على ظاهره ونقول: الله يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته. لم يأتنا التفصيل كيف يجيء، وإنما جاء النص أنه يجيء يوم القيامة. ومن اللطائف أن طوائف البدع قالوا إن مجيء الإله مجازي، أما مجيء الملائكة فهو حقيقي. فنقول: إما أن يكون كله مجازي، وإما أن يكون كله حقيقي. فإذا قلنا أنه مجيء مجازي، إذن الله لا يأتي، والنص صريح: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. الغمام أين أيها الإخوة؟ في العلو. إذن الله يأتي من العلو، فكيف نقول الغمام حقيقي والملائكة حقيقية وإتيان الملائكة حقيقي أما الله لا يأتي؟ نقول: قل أأنتم أعلم أم الله؟ وسياق الكلام يثبت أن الله يأتي إتيانا يليق بجلاله وعظمته. هذا المجيء متى؟ للفصل بين الخلائق. ولهذا جاء حديث عن النبي: إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى عباده سبحانه وتعالى. فصار هذا نسميه إثبات لأن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة. ومن اللطائف أيها الأحبة حديث المشهور، حديث في الصحيحين، أن الله يجمع الناس جميعا يوم القيامة، فيقول الله وينادي الخلائق: من كان يعبد شيئا فليتبع. اللي يعبد الصليب يتبع الصليب، اللي يعبد بوذا يتبع بوذا، اللي يعبد الأصنام يعبد يتبع، واللي يعبد الشمس والقمر إلى غيره. وتبقى أمة النبي صلى الله عليه وسلم جالسة تنتظر، تنتظر من؟ من يعبده حتى يتبعونه. وجاء في بعضها أنه يأتي على غير الصورة التي يعرفونها، فيقول أنا ربكم، قالوا لست ربنا. ربنا نعرفه، نحن أيها الأحبة نعرف ربنا بماذا؟ بأسمائه وصفاته. ربنا سميع بصير، ربنا متكلم، ربنا سبحانه وتعالى عليم، ربنا له وجه. كل النصوص التي جاءت تثبت الصفات، هذا اللي يتعرفون بالله، فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها فيقولون أنت ربنا، ثم يقول بعد ذلك يتبعونه ويمشون. هذا إتيان ولا ما هو إتيان؟ ومجيء، نعم. وهذا يدل على أن الناس يعرفون ربهم سبحانه وتعالى، نعرفه في الدنيا ونعرفه في الآخرة، ولا يلتبس علينا لوجود الأدلة الصحيحة الصريحة في إثبات أسمائه وصفاته. ذكر المؤلف مسألة الرؤية وأنه يرى بلا إنكار، هذا رد على المعتزلة وعلى الجهمية وعلى الأباضية وعلى الذين لا يثبتون رؤية الله عز وجل ويقول الله لا يرى. قالوا إنما يرى المخلوق. نقول من أين جئتم؟ عندنا قاعدة عقلية أيها الإخوة ولطيفة جدا، كل موجود فإنه يرى. نحن نسأل الله موجود ولا لا؟ بالاتفاق سنقول نعم، إذن يمكن رؤيته. طيب نحن لا نراه في الدنيا، سنراه يوم القيامة، ونسأل الله ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. ولهذا المؤلف قال وأنه يرى بلا إنكاره. لماذا نثبت هذا؟ القرآن دل عليه، السنة دلت عليها، إجماع الصحابة دل عليه، العقل دل عليه، ماذا نقول؟ هل ننكر هذه كلها ولا نقبلها؟ وجاء النص في ذلك، نصوص صريحة دقيقة في إثبات الرؤية. من النصوص القرآنية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وجاءت هذه النصوص كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا حجب الكفار فالمؤمنون لا يحجبون، وهذا استنبطها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال فإذا حجب الكفار لا يمكن أن يحتجب عن أهل الإيمان. ونجد أيها الأحبة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، سبحان الله، من اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يستغل الآيات الكونية في ربط الناس بربهم، سبحان الله. وهذا يجب أن نتربى عليه أيها الإخوة. أعطيكم مثال لطيف أيها الإخوة، الأيام هذه جاءتنا أيام برد، صح؟ وجاءتنا أيام أمطار، هذه آية، وجاءتنا الآن نعيش في ربيع، آية. من الذي ربط أولاده وأسرته بهذه الآيات؟ من الذي ربطها؟ عندما يأتي الآن النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت السماء ممطرة، قال الرسول أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ شوف ربطهم على طول، قلنا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطيرنا بنوء كذا وكذا، النجوم ونسميه الطقس والرياح الجنوبية والشرقية والرياح الباردة وما يأتون، هذا ما آمن بالله. لكن من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، الله الذي يدبر، سبحان الله. أعطيكم معنى لطيف، في السنوات الماضية كان أصحاب سميه المناخات اللي يتحدثون، كل واحد يقوم يصرح سيأتيكم أمطار، سيأتيكم كذا. في سنوات مضت كنا نفزع ننتظر، السنة هذه سبحان الله أعطونا كلهم تحدثوا وكله يتغير بأمر الله عز وجل. هم يقولون بعد غد ستأتي رياح وبرد شديد وغيره، سبحان الله اليوم دفأ، نحمد الله. من الذي يصرف هذه؟ الله سبحانه وتعالى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان الصحابة جلوس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كزمننا أنوار وإضاءات وشوارع ولا غيرها، خلاص، ما إن يظلم الليل ستوره إلا أصبحت الدنيا ظلماء، تشاهد الكواكب كلها أمام عينيك وتشاهد القمر صافيا في ليلة نصف الشهر، قمر ساطع جدا وليس سحاب ولا غيره. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهو ينظر إليه ويقول الصحابة شاهدتم، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. الله أكبر، ربطنا بعقيدة، ربطنا بإيمان. رؤيتنا لهذا القمر أيها الإخوة يعطينا الله في العلو كما أن القمر في العلو، فمن ينكر علو الله عز وجل؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. إذا رأيت القمر شلون ترى؟ تناظر تحت، تراه في كل مكان، سترون ربكم. الأمر الثاني أيها الإخوة أن القمر نراه ولا نستطيع الإحاطة به، ما نشاهد إلا قرص صغير جدا، إلى أن نموت لا نستطيع الوصول إليه، مع أنه كوكب كبير جدا أيها الأحبة ولا نحيط به. الأمر الثالث أيها الإخوة سنرى ربنا في وضوح وبيان. يعني القمر الآن أيها الإخوة عندما نخرج نحن للبر ثم نشاهد اليوم الليلة كم أيها الأحبة؟ في نصف الشهر تشاهده واضح. ومن العجب أيها الإخوة كل إنسان يشاهد القمر كأنه لا يشاهده إلا هو، يعني بمعنى أننا نراه ولا نحيط به. فصارت ثلاثة أمور: الله في العلو، نراه في وضوح لا سحاب ولا كدر، وسنرى ربنا سبحانه وتعالى رؤية تليق بجلاله وعظمته واضحة، ثم لا نحيط به رؤية سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وهو يقول للصحابة: إذا دخل أهل الجنة الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه الجنات، يقول الله عز وجل لأهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ فأهل الجنة: من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، نسأل الله أن لا يحرمنا ذلك الفوز. وإذا به يقول: تريد؟ فيقول أهل الجنة من فرحهم: ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ ثم يكشف الحجاب سبحانه وتعالى فيرون ربهم، فما أعطيوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا يعطي أن الناس الخلق من دخل الجنة فإنه سيرى الإله، بل يقول العلماء أعظم نعيم الجنة هي رؤية الجبار. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم يقول: لن نعدم من رب، يعني خيرا يعطي. وجاء في الحديث: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. سبحان الله، رؤية ورضوان، وهذا فضل من الله عز وجل. عندما نتأمل أيها الإخوة كلام الصحابة في قضية الرؤية، لم يكن أحد من الصحابة إطلاقا يتردد في إثبات الرؤية: أبو بكر، عمر، علي بن أبي طالب، أبو هريرة رضي الله عنه، بل سلف الأمة، بل نقول وكبار مفسريها الذي فسروا القرآن، فسروا الزيادة بأنها النظر إلى وجهه الكريم. سعيد بن المسيب وأبو العالية ومجاهد وعكرمة وغير وقتادة، كلهم كانوا يقولون أنها رؤية الله عز وجل. سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى يعني يعطينا كلام عظيم جدا، وأعطيكم يعني لطائفة. عباد بن العوام يقول: قدم علينا شريك بن عبد الله منذ 50 سنة، فقلت: يا أبا عبد الله، إن عندنا أقواما من المعتزلة ينكرون هذه الحديث، ينكرون النزول، ينكرون رؤية الله عز وجل، يعني ينكرون أحاديث الرسول مثل المعتزلة ينكرون الصفات كلها. قال: فحدثني هو بنحو 10 أحاديث في هذا، ثم قال: أما نحن يعني أهل السنة فقد أخذنا ديننا عن التابعين، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فهم عمن أخذوا. الصحابة من وين أخذوا؟ عن الرسول وعن ربهم، يعني لأنه هو المبلغ لهم في ذلك. لم يكن أحد من أئمة الإسلام الكبار أنكر الرؤية، لا الإمام مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا غيرهم، مما يدل على أن هذا شيء ثابت ولا مجال للتردد في إثباته إطلاقا. بل إني أجد عجبا، يقول أبو داود رحمه الله في مسائله: سمعت أحمد بن حنبل وذكر له عن رجل ينكر الرؤيا فغضب أشد الغضب وقال: من قال إن الله لا يرى فهو كافر. من يستطيع ينكر النصوص؟ القرآن يثبت، السنة تثبت الصحاح، ثم يأتي يقول لا أثبتها؟ فلا يجوز للإنسان إطلاقاً أن ينكر شيئاً قد جاءت النصوص الشرعية به. مؤلف عندما قال: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، رؤية الله عز وجل في الدنيا في العرصات وفي الجنة. في الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه مناماً، رأيت ربي في أحسن صورة، والرؤية القلبية نثبتها للرسول صلى الله عليه وسلم. أما الرؤية البصرية فقد اختلف حتى السلف فيها، وممن أنكر الرؤية أن محمد رأى ربه عائشة رضي الله عنها، أبو ذر رضي الله عنهم وأرضاه، وقد روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، حجابه النور، نور أنا أراه. هذا حديث أبي ذر: نور أنا أراه، لو حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وعائشة تقول: ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم الفرية على الله، من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. إذا نثبت هذه. من الصحابة من قال يمكن أن يرى، واستدلوا بأثر ابن عباس أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، لكن حملت ما فيها صريح أنه رآها ببصره، حملت على الرؤية المنامية والرؤية التي تسمى القلبية، وهذه لا ننكرها. أما المخلوقين في الدنيا فلا يمكن أن نقول أحد يستطيع أن يقول أنا رأيت ربي ببصري عيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. خلاص. ويقولون كذلك موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يراه، سأل ربه أن يراه، لكنه إيش؟ قال الله له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وسبحان الله، جاء من اللطائف أن عبد الله بن حرام بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وأرضاه قتل يوم أحد، ولما قتل يوم أحد بكى جابر عليه بكاء شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكون عليها ولا تبكوا؟ ما زالت الملائكة تظله حتى وضع في قبره. ثم جاء يسليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا جابر، إن الله أحيا أباك. وقال له وكلمه كفاحا، يعني بمعنى من غير حجاب، قال له إيش؟ يا عبد الله، تمنى علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه قد سبق القول مني أنهم لا يرجعون إطلاقا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وهذا فضل من الله عز وجل يؤتيه هؤلاء الشهداء لم يكن لغيرهم. نحن نعلم أيها الإخوة الملائكة رأت ربها، ونثبت الرؤية للملائكة. وربما هل نقول أن آدم عليه الصلاة والسلام رأى ربه عندما خلقه وجعله في الجنة؟ نقول كلمه نص صريح واضح، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم ربه ليلة الإسراء والمعراج، وكما أن موسى عليه الصلاة والسلام كلم ربه، لكن لا نستطيع أن نثبت ما يتعلق بالتفاصيل في هذه، نقول نثبت النص على ضوء ما ورد. ذكر الأقوال الواردة في ذلك لن ندخل بالتفاصيل فيها، لكني أقول هنا مسألة أيها الإخوة: هناك مذهب للأشاعرة غريب في الرؤية، معتزلة خوارج أنكروا الرؤية، الأشاعرة قالوا الله يرى في غير جهة، لأن الخوارج الأشاعرة يقولون الله في كل مكان، لكننا نحن نقول الله في العلو. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، القمر ما نراه إلا إذا رفعنا الرؤوس، والله في العلو، هذا عقيدتنا نحن. ولهذا كانت ما ذكره ابن المبارك رحمه الله تعالى في عقيدته، ماذا قال؟ قال أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، عالٍ على خلقه، مستوٍ على عرشه، بائنٌ منهم، فالله في العلو، ونثبت ذلك بدلالة النص. الأشاعر يقولون نراه في غير جهة. ربما نسأل أيها الإخوة، ما هو الشيء الذي ليس في جهة؟ ها؟ المعدوم. الشيء المعدوم في غير جهة، هل يمكن نقول الله معدوم نصفه بالعدم؟ بدلا من أن تقول الله في العلو، أشرف الجهات هو العلو، ونعطيه لربنا لأن النصوص قد دلت عليه، ونؤمن بذلك كله. فصار قول الأشاعرة لازمه إنكار الرؤية، وإن كانوا هم لا يقولون بذلك. ذكر بعد ذلك مسألة أيها الإخوة، وهي إيش؟ لما قال وكل ما له من الصفات، معناها أيها الأحبة ماذا؟ أننا أخذنا الآن عدد من الصفات، أخذنا النزول، أخذنا الإتيان، أخذنا الرؤية، أخذنا وأخذنا الاستواء على العرش، ولا يريد أن يحصي جميع الصفات كلها، لكنه ضرب أمثلة متعددة لها. طيب والنتيجة؟ سيقول قاعدة كلية، كل ما له من الصفات. قد ذكرت سابقاً أيها الأحبة، الصفات كيف نثبتها؟ لا تثبت إلا بالنصوص. فإذا ثبت النص قلنا سمعنا وأطعنا. هنا جاء الآن مصادر التلقي، أثبتها في محكم الآيات، هذا الدليل، هذا النص الأول، الآيات والقرآن نكتب عنده. فكل صفة جاءت في القرآن نقول سمعنا وأطعنا. المصدر الثاني، أو صح فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى إيش؟ كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من النصوص في إثبات الصفات نقول سمعنا وأطعنا. أعطيكم مثال أيها الإخوة، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، الحديث صحيح ولا يمكن أن ننكره، نقول سمعنا وأطعنا، نثبت. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعجب الله للشاب الذي ليس له صبوة، نقول الله من صفاته العجب. إن الله حيي كريم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، إثبات إن الله، ما نقول لا، نقول سمعنا وأطعنا. ولهذا قال فحقه التسليم والقبول، سبحان الله جاب المعنيين. اليوم أيها الإخوة قلوبنا تتفطر، واقع الناس اليوم يأتي النص من القرآن والحديث الصحيح ولا يحرك في قلب الإنسان شيء، مصيبة أيها الإخوة. السلف يسلمون لأن إيش؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا، سلم خلاص انتهى. مثل ما جاء قال أبو بكر لعمر أوليس هو رسول الله، كيف تعترض، انتهى. والقبول بمعنى عدم الاعتراض عليه إطلاقا، ولهذا جاء من شروط لا إله إلا الله القبول، ويقابله الرد والترك، ما يمكن إطلاقا. النص يأتيك ولا تقبل. ولهذا أثنى الله على الراسخين في العلم عندما قالوا إيش؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ومن اللطائف أن الراسخون في العلم عرفوا ثمرة النصوص وأثرها، فقالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، معناها أيها الإخوة المعتزلة زاغت قلوبهم، الجهمية زاغت قلوبهم، الخوارج زاغت قلوبهم، كل طائفة تركت الكتاب والسنة فقد زاغت عن صراط الله المستقيم. ذكر الآن مصدرين، هناك مصدر ثالث وهو إيش؟ الإجماع. فما أجمع الصحابة على إثباته قلنا به. دائما السلف رحمهم الله تعالى يربطوننا بعد الكتاب والسنة بماذا أيها الأحبة؟ بالأخذ بفهم الصحابة، لأنه كثير من الطوائف تدعي أن عندها الكتاب والسنة، وهذا يعطينا أيها الأحبة أنه إيش؟ وقعوا إيش؟ في ضلال كبير، وأن الإنسان في ضلاله هذا خطير جدا. الناس يحتجون بالقرآن والسنة، معتزلة تقولنا على القرآن والسنة، جهمية تقولنا على القرآن والسنة، لكن الصحيح ليس هم، من أخذ بفهم السلف فهو على الكتاب والسنة. ما في أحد يعترض يقول أنا ما أقبل الوحي، ما أقبل النصوص، بل نقول نحن جميعا نتبع الكتاب والسنة. لكن إذا نظرنا إلى منهج السلف، منهج الصحابة، فهم الصحابة، فهم السلف، لا نجدهم على الصراط. من أين، لماذا نأخذ بهذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ من كان على مثل ما أنا عليه أصحابي، هذا الذي يربط. فمن يكن على الصحابة اهتدى، ومن يكن على عقله أو على الفلسفة أو على الآراء فقد ضل. ذكر مسألة أخرى في الكتاب والسنة، وهذا نكتب عنده عنوان كيف نفهم الكتاب والسنة في مسائل الاعتقاد، أو نقول موقف المسلم من نصوص الكتاب والسنة. قال نمرها صريحة كما أتت. إيش معنى نمرها صريحة كما أتت؟ أنا أعطيكم مثال أيها الإخوة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي ما نفهم به، نقول الله حي، ومن أسمائه الحي، ومن صفاته الحياة، نمرها كما أتت، هذا نص. وهو السميع البصير، نقول الله السميع، الله له صفة السمع، الله البصير، الله له صفة البصر، نمرها. واضح هذا أيها الأحبة؟ سآتي بمعنى آخر لطيف أيها الإخوة، ونقول كذلك والله يأتي سبحانه وتعالى، نمرها كما أتت. والله له يدان، بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، نمرها كما أتت. ليه نقول الحي والسميع والبصير ما عندي مشكلة، لكن اليدين، لكن المجيء، لكن الإتيان، لا لا هذا صعب، هذا قرآن وهذا قرآن، صح وإلا لا؟ هذا من الله وهذا من الله. ونقول لهم كذلك القرآن أمرنا بتدبره وبفهمه، فلا نقول نفهم بعض آيات الصفات ولا نفهم البعض الآخر، هذا لا يمكن أبداً يقال به، بل هذا خطير جداً. هل نكون من قوم يؤمنون ببعض القرآن ويعرضون عن بعضه، أو يجحدون، أو يؤولون؟ نحن نقول آمنا بذلك كله، ما عندنا مشكلة، ونمره على ظاهره بما دل عليه. هذا أهل السنة مستريحون. أنت عندما تقول لا أقبل هذه النصوص تعترض على الله، والله يقول في كتابه قل أأنتم أعلم أم الله. وعندما تعترض علي لا تعترض، أنا ما قلته، أنا قلت بالنص، فمن يقول بالنص ما يعترض، اعترض على ربك، اعترض على نبيك صلى الله عليه وسلم. لكن هو يقول أنت لا تفهم ولا تعرف النصوص ولا تحكم عقلك. أنا أقول عقلي في الغيبيات، عقلي في مسائل الاعتقاد أجعله مستريح، فأنا تبع للنص. ولهذا جاء بقوله نمرها صريحة كما أتت، بل يداه يدان، تسجد لما خلقت بيدي يدان، يضحك الله لرجلين، الله يضحك، وجاء ربك، الله يجيء. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ الله يأتي، ما عندنا مشكلة في هذه. أما هم عندهم مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق بصفات الأفعال وبعض الصفات الخبرية. ثم قال: مع اعتقادنا لما له اقتضت. إيش معنى لما اقتضت؟ الآيات أيها الإخوة اقتضت أن تدل على مدلول، صح وإلا لا؟ آيات الصفات مطالبون بتدبرها، أنا مطالب بتدبر آيات الأحكام، أنا مطالب بتدبر آيات الجنة والنار، أنا مطالب بتدبر أخبار الأمم السابقة، ومع ذلك مطالب بتدبر آيات الأسماء والصفات. فإننا نحن طلبنا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، كتاب أنزلناه إليك مبارك أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب، كل هذا جاءت الآن. فاقتضت النصوص إجراؤها على ظاهرها ولا تعترض. ثم قال بمصطلحات لطيفة هنا: من غير تحريف ولا تعطيل. سبحان الله، وأراد أن يبين وسطية أهل السنة. نحن أهل السنة نحمد الله الذي هدانا لهذا، فلسنا في باب الصفات ممن ينفي الصفات كلية، ولسنا كذلك من المشبهة الذين يقولون يد الله مثل يدي ووجه الله مثل وجهي وسمع الله مثل سمعي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولسنا ممن ينفي الصفات فيقول الله ليس له صفات، بل وسط: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. سبحان الله، هناك طوائف انطلقت إلى النصوص فحرفتها، والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن التحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف ألفاظ وتحريف معاني. تحريف الألفاظ أن أغير نص، ومن العجب أيها الإخوة أجرأ الناس على التغيير للنصوص اليهود، ثم تبعهم المعتزلة والجهمية، فجاءوا بالتغيير لهذه النصوص فيما دلت عليه، وهذا خطير جدا أيها الإخوة. يغير اللفظ نفسه، مثل ما يقولون أيها الأحبة الآن، كان أحد أئمة المعتزلة جاء لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء، فجاء يقول له: لماذا لا تقرأ هذه الآية هكذا؟ ما هو؟ آية في الرؤية: وكلم الله موسى. قال: اقرأها وكلم الله موسى. أنا أعطيك مثال، أنا إذا قلت يا الله يا الله، الناس يقولون: من تخاطب أنت؟ أقول: أنا أكلم الله الآن، صح وإلا لا؟ عندما أدعوه أنت تخاطب من؟ الله. هذا الخطاب كل الخلق يقوله، ما في تميز لموسى، صح وإلا لا؟ فإذا قلنا وكلم الله ما في تميز لموسى. شوف جرأة على التغيير، بدلا من أن يكون فاعل يجعله مفعول. فقال: لا مشكلة، أنا هذه الآية بمشيها، لكن ماذا أعمل بهذه الآية؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت الذي ضل وكفر، ما عاد يستطيع. يعني كيف يجرأ؟ قالوا عن بشر المريسي قاتله الله، بشر المريسي من قيادات المعتزلة الكبار، قالوا كان يطوف بالكعبة، أستار الكعبة مكتوب عليها آيات، وكان مما كتب: الرحمن على العرش استوى. فكان يقول لطلابه: ليتني أحك هذه الآيات من القرآن. سبحان الله، شرق بها ما فهم، يريد أن ينزعها من القرآن. هل أحد يستطيع يجر أن يغير كلام الله وأن يحرفه؟ هذا خطير جدا. واليهود لما قال لهم كتابه وقولوا حطة، قالوا حبة شعيرة، تحريف. نقول: هؤلاء أسانيدهم ومشائخهم اليهود، أما نحن فعمدتنا الكتاب والسنة. هذا تحريف لفظي. تحريف المعنوي وأن يأتي للنص فيغير معناه الظاهر إلى معنى آخر، وعرف به صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لوجود قرينة، لكن هذه القرينة ما تقتضي أنك تغير، مثل بل يداه مبسوطتان. قالوا اليد هنا القدرة، اليد هي النعمة، اليد هي القوة، هذه لها معاني في اللغة، ما نقول لا. لأن تجدون الحكام يقولون أي شخص يخالف النظام نضرب عليه بيد من حديد، سألنا معهم يد حديد؟ ما عندهم يد حديد، هذه قوة. ومن المعاني اللغوية هنا تقول لفلان يد عندي، أنت صدمت سيارتك، زميلك أعطاك السيارة 10 أيام، قال خذ إلى طلعت سيارك تعطنيها، أنا رجعت السيارة كل ما شفته قلت والله يا فلان هذا له يد عندي، يعني فضل ومكانة ونعمة ما أستطيع أن أقول. وتأتي بمعنى القدرة والقوة، كل هذه تأويل، نقول الله له يد تليق بجلاله وجعلها يدان، وجاء الحديث الصحيح يثبت أن هاتان اليدان إيش لها أصابع، وجاء فيها كذلك أن الله يقبض بها ويبسط، وجاء كذلك أنها يمين، وجاء في صحيح مسلم وأنها في الأخرى شمال، نصوص ماذا نعمل بها؟ فلماذا تغير؟ هذا يدل على أن هؤلاء أول النصوص. ولهذا المؤلف يقول هنا بعدها مبينا أنها من غير تحريف، هذا تحريف، مثل يضحك الله قال يثيب، وجاء ربك جاء أمره، ينزل ربنا ينزل أمره، الله لا ينزل أصلا، أمره ينزل في كل لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما يحتاج لقضية النزول، هو ينزل في كل وقت. ذكر عد بعد ذلك التعطيل. التعطيل في اللغة هو الخلو والفراغ، ومنه قول الله عز وجل وبئر معطلة وقصر مشيد، سبحان الله. تعطيل بمدلوله يأخذ تعطيل أسماء، ويأخذ تعطيل صفات، ويأخذ تعطيل الذات، ويدخل فيه تعطيل كذلك ما يتعلق إيش بأفعاله، وتعطيل كذلك ما يستحق أن يعبد به، وهذا كله ضلال. ومن اللطائف أن العلماء يقولون إن المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد وثن. أنا أعطيكم مثال، قلت لكم اشتريت جوال ولله المثل الأعلى، لكن الجوال ما له موديل ولا شكل ولا سماعة ولا تتصل به ولا له مصنع ولا تشاهده وليس له مادة ولا ذات، تقول لي خير وش ذا الجوال، ما في جوال أصلا، كذاب أنت، صح وإلا لا؟ فالذي لا صفات له هو العدم، عندنا قاعدة، الذي لا صفات له هو العدم، أما الموجود فلا بد أن يكون له صفات. ومن هنا قيل إن المعطل يعبد عدما. نحن أهل السنة لا نعطل، وكذلك نحن أهل السنة لا نشبه، ولهذا قال من غير تكييف ولا تمثيل. سبحان الله، الكيفية شرقت بها أقوام. نحن نسأل أيها الإخوة، الإله غيب ولا مشاهد؟ غيب. وجاءت النصوص الآن لم تبين لنا الكيفيات أبداً، جاءت تثبت الذات، جاءت تثبت الصفات، أما الكيفية ما جاءت بها إطلاقاً. طيب والنتيجة؟ نقول سمعنا وأطعنا، كيف تدخل في شيء ما تستطيع الوصول إليه؟ الآن ولله المثل الأعلى، في جيبي شيء ما تعرفونه، قلت لكم أعطوني كيفيته، يا أخي ما شفناه ولا نعرف، قلت طيب أنتم عقلاء ولا لستم عقلاء؟ قالوا عقلاء. طيب ليه ما تعرفون؟ ما يمكن أبداً. فالذي يدخل في الكيفية إنما يدعي مسائل غيبية ولا نص عليها، والغيب الأصل فيه النصوص الشرعية. ومن هنا قال العلماء العلم بالكيفية يكون من طرق ثلاثة، إما المشاهدة، وإما الشبيه والمثيل اثنين، وإما الأخبار الصادقة. فإذا جئنا في الإله سبحانه وتعالى فنقول: هل أحد رأى ربه؟ لا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. ثم نقول: الله له شبيه ومثيل، تعالى الله، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. الأمر الثالث: هل النصوص جاءت تبين ذلك بالتفصيل؟ ما جاء ولا نص. طيب والنتيجة؟ سمعنا وأطعنا، لا ندخل. ولهذا كان جواب الإمام مالك، ونقل عن إحدى زوجات النبي، ونقل عن ربيعة لما سئل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ جاء بالإجابة المشهورة، قاعدة لك أهل السنة في جميع صفات الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، لأنه غيب، ولأن النصوص الشرعية لم تأتي به، ولأن الصحابة لم يسألوا أصلاً، ولأن الرسول رابعاً لم يبين للصحابة، لو كان شيئاً ينتفعون به بيّنه لهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئاً تحتاجه الأمة إلى قيام الساعة لعلمهم إياه، ومع ذلك لم يعلمهم إياه. طيب وين واجب؟ نقول: آمنا به بس فقط، ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. هل أتانا الرسول بالكيفيات؟ خلاص نمسك ما ليس لنا حق أن ندخل فيها إطلاقا. قال: ولا تمثيل. هنا أيها الأحبة، الله لا مثيل له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأسمائه، ولذلك نحن نثبت له ذاتا لا تشبه الذوات، وصفات لا تشبه الصفات، وأفعالا لا تشبه أفعال الناس. من أين؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. عندها قال هنا طوبى، عندما قال رحمه الله تعالى: بل قولنا قول الأئمة الهدى. من هم أئمة الهدى؟ الإمام مالك لما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإمام أحمد رحمه الله لما رد على المعتزلة، الإمام مالك رحمه الله لما رد على أهل الضلال والبدع. ثم نجد أئمة الإسلام الأوزاعي، بل أقول أيها الأحبة من اللطائف، كتب ألفها أئمة السلف صغار في الاعتقاد، هذه قواعدنا نحن. إمام البخاري له رسالة في العقيدة، أبو زرعة، أبو حاتم، إمام سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، ابن جرير الطبري، الحميدي، الإمام أحمد، خذ ابن زمنين، كلهم أئمة الهدى، يثبتون لله الصفات ويمشون على المنهج الذي يجب أن نسير على ضوئه. ولهذا هؤلاء نحن مطالبون بأن نتبعهم وأن نأخذ بمنهاجهم، لأن أئمة الهدى ساروا على ما سار عليه إيش؟ الصحابة والرسول. ومن هنا جعل الله جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، هؤلاء باقون إلى قيام الساعة، مصيبة أئمة الضلال. ثم قال هنا: طوبى لمن بهم قد اهتدى. سبحان الله، كلمة طوبى لمن عاش كفافا وقنعه الله بما طوبى. سبحان الله، عندما تقول لسان طوبى لك إذا كان كذا، كأنك تمنيه بشيء خير وترفعه رفعة عظيمة. طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. كيف؟ خير القرون قرني ثم الذين، ثم الصحابة أعلم الناس بالتوحيد، وأعلم الناس بالعقيدة، وأعلم الناس بالفقه، وأعلم الناس بالدعوة، وأعلم الناس بالأخلاق، ومن سار على طريقهم لا يمكن أبداً أن يضل. وهذا فضل من الله عز وجل، إيش؟ يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لنقف على هذا، لأن سير بعده يأتي إن شاء الله. الكلام السابق نسميه توحيد الإثبات والمعرفة. يقول العلماء: الإثبات والمعرفة يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات، أما توحيد الألوهية فهو توحيد القصد والطلب. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وأهلينا وأزواجنا وأحبابنا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أرادنا أو أراد بلاد الإسلام بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. أسأل ربي أن يجعل هذه المجالس زادا لنا يوم نلقاه، وأن يحفظنا بدينه، وأن يثبتنا عليه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.